الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السابع من شرح الطحاوي لابن أبي العز. قال رحمه الله: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني صورته الخبر والمراد به الأمر. فكذلك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول الله عز وجل قبل ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذا صورته الخبر وهو أمر، أي يجب عليكم يا معاشر المسلمين أن تشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. وهذا ظاهر أما في القرآن، لأن أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا، مثل قول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا خبر، أيش المراد من وراه؟ المراد من وراه أن يلتزم المؤمنون الصبر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، خبر. ومع ذلك المراد منه الاستنصار بالله والعودة إليه. قال: وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يشهده أو يستطيبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا في الآية دالة على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة، تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. ثم ثانيا اعرب به عظمة هذا المشهود عليه، لأن الله عز وجل شهد عليه بنفسه، وأشهد عليه ملائكته، وأشهد عليه أنبياء، أشهد عليه الأنبياء والرسل وأهل العلم أهل الدراية والفهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذه الأخبار المجردة منهم حكما، وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان الأمر ينتفع بها وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. يعني بين معنى شهادة أن لا إله إلا الله بالسمع، وهو القرآن والسنة، أو المراد بالسمع هنا سمع الآيات، والبصر النظر في الآيات، والعقل أنه يدل على إفراد الله بالعبادة كما دل على إفراده بالخلق والملك والتدبير. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبنية المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم حيث وصف كتابه العزيز بأنه كتاب مبين كريم عظيم موعظة رحمة شفاء نور روح إلى غير ذلك. وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمين وأنه يعني كريم إلى غير ذلك من الأوصاف التي تجعل قبول خبره. كما قال تعالى حميم والكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين قرآن مبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ووجده يعني هواه الوجد والهوى. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. فلقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. والعقل يجمع بين هذا وهذا فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. أي أن كلامهم واضح بين تقام به الحجة وتدفع به المحجة. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر الكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. فقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحد يخاطب أمة عظيمة جازم عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهادة واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره غير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهادا مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدراءهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة الله سبحانه لهم بيّنها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم يصدق الصادق بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لابد أن يرى العبادة من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. الآيات الأفقية الكونية، الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك، والنفسية، وفي أنفسكم فلا تبصرون، وكذلك ما يتفكرون فيه، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فمن أظهر الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الأنبياء أن الله لم يعاجلهم بعقوبة. كم من ادعى النبوة وعاجله الله بعقوبة، وانتهت دعوته وانتهى دينه. انظروا إلى فرعون، كم تجبر وتكبر وطغى وكفر، أنا ربكم الأعلى، وانتهى أمره بانتهائه. وهكذا مسيلمة الكذاب انتهى أمره بقتله، وكذلك سياح انتهى أمرها بتوبتها، وكذلك الأسود العنسي انتهى أمره بقتله. فكل دجال ينتهي أمره، بينما محمد صلى الله عليه وسلم وجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم كم أوذوا، كم شردوا، قتل بعضهم، هجر بعضهم، ومع ذلك ما زالوا هم الذين انتصروا وهم الذين ظهروا. فهذه حجة ظاهرة على صدقهم وصدق دعوتهم. قال: فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وشهادة سبحانه على كل شيء، فإنه من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. يعني كل الأدلة دالة على أن الله هو الإله الحق. قال: فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الإصطلاح. يعني كيف يستدل بالشيء على الشيء؟ كيف يستدل بالشيء على الشيء؟ فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. انظر إلى هذا الأمر، يعني لا تأتي إلى واحد قد كبر سنه وشاخ وهرم في البدعة ثم تأتي وتقول له: أخرج لي دليل من هذا الاسم. هو أصلا قد تلوث إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتكييف وإما بتحريف، لكن هذا الدليل يظهر لمن سلم دينه وسلمت فطرته، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، لحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطلا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. يعني هذا يناقض حكمة الله، ينافي كمال الله. رجل يدعي أن الله عز وجل هو الذي أمر بهذه الأوامر وهو الذي نهى عن هذه النواهي والزواجر، ثم ينصر إذا جاءه الأعداء الكثر، قال: يا رب انصرني، جاءه النصر. إذا لحقه الجوع والعطش، قال: يا رب جاءه الطعام والشراب والمدد. هذا يدل على أنه صادق. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص. يعني ما هذه الطريق؟ ليس الطريق كل أحد، طريق التدبر في معاني أسماء الله وصفاته. يستدلون بالله على أفعاله وما لا يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي عاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. توسع رحمه الله في هذه المسألة توسعا ربما يشق عليكم، لكن في الجملة هو ما توسع هذا التوسع إلا ليرد على الذين ربما نطقوا بالشهادة ولا يعلمون معناها، فيدل على أن لفظ الشهادة يقتضي الإعلام ويقتضي الأمر ويقتضي الاعتقاد ويقتضي الخبر، فهي كلمة عامة لجميع هذه المعاني. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يعني استدل بأسمائه على نفي الشرك. هذا الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، يعني جمهور الناس يستدلون بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض. انظر كل هذا الكلام أخذه من ابن القيم في مدارج السالكين. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه، يعني الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على ألوهية الله عز وجل، وهو المدلول عليه أيضا، يعني بأدلة أخرى تدل على صدقه وعلى كماله. ونفس الأدلة التي تدل على الخالق وتدل على الرسول صدق الرسول هي تدل على صدق القرآن، والشاهد المشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية رجع إلى الموضوع، خرجنا من ماذا؟ من معنى الشهادة. هذا كله الكلام الذي ربما بعضكم ما فهمه وشق عليه، كله ملخصه أن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله ليست فقط إعلام، ليست فقط خبر، بل هي إعلام وخبر وأمر وغير ذلك من المعاني الدالة عليها. لأن الله عز وجل حين يقول لنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما أراد أن يخبرنا عن فعل نفسه، هو أراد أن يأمرنا بأن نشهد أنه لا إله إلا هو. فهمتم يا أخوة؟ يعني ليست إخبار مجرد. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، يعني توحيد الألوهية جعله توحيد عامة الناس، وأما توحيد الربوبية والفناء فيه فهو توحيد الخاصة، وأما يعني القول بالحلول والاتحاد هذا توحيد خاصة الخاصة، أن كل ما في الوجود هو الله عندهم، تعالى الله عن قولهم. والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا للأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. وإلى ماذا دعوا؟ إلى ماذا دعوا يا أخوة؟ إلى هذا التوحيد الذي يسميه نظار أهل الكلام بأنه توحيد العامة. دعوتهم إلى توحيد الله الذي تدعو إليه الذي يعتقده العامة، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قام من التوحيد ما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم نبي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في بعض طرقه ضعف وبشواهده حسن. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكلما أنه حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. كل هذا الكلام يا أخوة رد على قولهم بأن توحيد الألوهية هو توحيد العامة. يقول: التوحيد الذي تسمونه بتوحيد العامة هو الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الموحدين، ودعا إليه إبراهيم عليه السلام وهو تأليف الموحدين، بل إن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام فيه. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعى أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء. هذا الفناء مصطلح صوفي بيّنه شيخ الإسلام في كتابه التدمرية وفي غيرها، ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، يعني بحيث يفنون بماذا؟ في المعبود عن العبادة. يقولون: نحن شغلنا عن ذكره وشغلنا المعبود عن عبادته، ما يعبدون الله ولا يصلون، وربما تركوا الصيام وغير ذلك. الذي يشمر إليه غالب الصوفية وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث قال: انظره أبو إسماعيل الأنصاري محسوب على أهل السنة ومحسوب على أنه إمام من أئمة السنة، ومع ذلك انظر إلى هذه الأقوال التي سيقولها: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. هل هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ هذا ضلال مبين. كيف ما وحد الواحد من واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين وهم على التوحيد؟ يقول لي: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، يعني كل الموحدين لرب العالمين عندهم جحود. نعوذ بالله، هذا خطأ عظيم وزلقة كبيرة وقع فيها هذا الإمام رحمه الله. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. كيف هذا؟ يعني الذي يصف الله عز وجل ملحد؟ هذا لا يستقيم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعليقا على الأبيات: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك أخبر عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم يوحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء إلى غير ذلك؟ يعني ولذلك تعرف أن كتاب يعني ماذا كتاب الذي شرح ابن القيم في مدارج السالكين منازل السائرين كتاب فيه ضلال، ومع ذلك ابن القيم أجاد وأفاد في شرحه والتمس له أعذار في بعضها قد لا يوافق على الالتماس العذر فيها. هي زلات ومنها هذه الأقوال. قال وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، يعني أصحاب الحلول والاتحاد من الصوفية يقسمون بالله بأن الأنصار معهم. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق من أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى وأشار إليه؟ أبو بكر رضي الله عنه من خاصة الخاصة، وتوحيده هو توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد الذي أمرنا الله أن نأخذ به ونسير عليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ يعني الفناء مصطلح صوفي، وهذا التقسيم عند أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. رواه أبو داود. حديث سعيد وعبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك وذكر صفة صلاة عمر بن عبد العزيز، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وأما الأول كان سنده قابل للتحسين، قال وجاء من حديث سهل بن حنيف، وفي سند عبد الله بن صالح كاتب الليث بشواهده يحسن، وظاهر القرآن يدل عليه بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى، والحمد لله على التمام.